متداولة في كتب التفسير والفقه وفي غيرها من الكتب التي يتداولها الناس. هنا سؤال يقول: ما رأيكم في كتاب الصحيح المسند من أذكار اليوم الليلة للشيخ مصطفى العدوي وتخريج الشيخ مقبل الواجعي؟ لقد ذكرت آنفا تخريج الشيخ مقبل اليماني بتفسير ابن كثير، وقلت إنني وقفت على الجزء الأول منه ولا أدري إذا كان قد أتمه، وهو كتاب مفيد. أما تخريج الشيخ مقبل الواجعي فما أدري ماذا يعني الشائع بتخريج الشيخ. نعم؟ عفوا، هنا مكتوب: ما رأيكم في كتاب الصحيح المسند من أذكار اليوم الليلة للشيخ مصطفى العدوي وتخريج الشيخ؟ فما عرفته. إذا كان مقصود مراجعة فالجواب أنني لأول مرة أسمع بهذا الكتاب، فإنه لم يصل إلى الأردن. الصحيح المسند من أذكار اليوم والليلة، والآن أردتني ابنتي أي نعم، الصحيح المسند من أذكار اليوم والليلة. لا أستطيع أن أعطي جوابا عن هذا إلا بعد دراسة، ولعلي أتمكن من أن أفعل ذلك. فنظرة إلى ميسرة. السؤال الأخير من هذه القائمة: بحكم وضعنا في مدرسة تحفيظ القرآن الكريم، فإنه توجد لقطة يعني يلتقطها بعضهم كل يوم يحضروها لنا، فماذا نفعل بها؟ هل نأخذها حتى السؤال عنها أم لا نرضى بذلك؟ وماذا نفعل بما هو عندنا الآن؟ هل نتصدق به أم لا؟ اللقطة هنا في جدة، المدرسة في جدة. طيب، الجواب أن اللقطة إما أن تكون ذات قيمة بحيث لو أعلن عنها ودفعت أجور الإعلان ثم استمر الإعلان أياما ثم صبرنا سنة كاملة، فإذا لم يخرج صاحبها فهي تحل للاقطها، لكن بشرط أن يضمنها فيما إذا خرج صاحبها ولو بعد زمان طويل. فإذا ما خرج صاحبها وتعرف على أوصافها حينئذ يجوز للاقط أن يقتطع من قيمة اللقطة التي سيعيدها إلى صاحبها أجرة الإعلان الذي أنفقه للإعلان عن اللقطة. وقلنا هذا إذا كانت اللقطة ذات قيمة. أما إذا كانت اللقطة لا قيمة لها تذكر، بمعنى أنها لا تساوي قيمة الإعلان عنها، حينئذ فاللاقط لها هو بخير النظرين: إما أن يستفيد هو منها إذا كان محتاجا، أو أن يتصدق بها إلى من كان إليها محتاجا. هذا جواب اللقطة. نعم، القيمة تحدد بسؤال أهل العلم. أولا، هل كل ساعة تلتقط لها قيمة موحدة أم قيمها تختلف؟ لا شك أن قيمها تختلف. فتعرض الساعة قد تكون مثلا ساعة ذهبية فتعرض على أهل المعرفة، فإذا قوموها مثلا بألوف الريالات وذهبنا إلى جريدة وطلبنا منهم أن يعلنوا عنها فطلبوا 1000 ريال مثلا، فحينئذ تبقى هذه الساعة بيد ملتقطها إلى أن يمضي عليها حول كامل، فإذا خرج صاحبها كما قلنا آنفا وعيدت إليه واقتطع منه ثمن إعلان الذي هو في التقدير السابق 1000 ريال. وإذا كان الجواب أهل الخبرة أن هذه الساعة لا تساوي 100 ريال أو 200 ريال، فحينئذ يعود جوابي الأخير، إن كان اللاقط فقيرا بحاجة إلى هذه الساعة ارتفق بها وانتفع بها، وإلا أعطاها لمن هو بحاجة إليها، هكذا يكون التقويم. إذا كانت اللقطة التقطت في المدرسة فيعلن عنها في المدرسة، هذا يفرض نفسه في الواقع ولو كان ليس له قيمة، ما دام التقطت في المدرسة فيعلن من أضاع شيئا فليأتي وليوصف الأوصاف، فإذا قدم الأوصاف قدمت إليه وإلا تبقى على الشرط السابق. نعم الإعلان يكون بمقدار ما تطمئن النفس أن الذي سقطت منه الساعة ليس من أهل هذه المدرسة. لماذا لا تستطيعون؟ طيب أنت عم تضيقي الأمر لا تستطيعين، فما الذي تستطيعون؟ أخذ الأشياء من الأرض يعني حرام؟ ما عليش نحن نكذب. الآن اختلط الكلام بينكن، أنا سمعت واحد يقول أن تتعود الطالبات على اللقطة، فكان سؤالي هل هذا حرام؟ كان الجواب لا. إذن ما المحظور الذي يترتب إذا سقطت طالبة لقطة وقدمتها للإجارة وأعلن عنها أسبوع أسبوعين على حسب ما تقدر الإجارة، ثم لما لم يخرج صاحبها لماذا لا تعطى هذه الساعة لملتقطها؟ وهو الحكم الشرعي، ما المحذور من ذلك؟ حيث قيل آنفا أن الطالبات تتعودن على اللقطة، أي محذور في ذلك؟ الله يهديكم. لكن إذا أولينا هذه مشكلة، لا شنو ينفع إذا واحد يسرق وقالي معنا ما بتتصل صاحب السبب؟ إذا شو بقى؟ الإعلان هو الشرع والالتقاط ليس خلاف الشرع، فلا نعالج الشرع بمخالفة الشرع. من التقط من الطلاب أو الطالبات لقطة أعلنت الإدارة المسؤولة بأن لدينا لقطة. عم يحكوا هلا عم يحكوا عم يسجل كمان.
لا
تحكوا
يا
جماعة
عم
يطلع صوت. الظاهر صعب صعب صعب. وأنا سؤال أنا أستغربه جدا، ما أمثل طريقة للدعوة؟ كيفية الدعوة؟ أنا أقول للنساء قرن في بيوتكن وليس لكن شأن الدعوة. أنا أنكر استعمال كلمة الدعوة بين الشباب أن هؤلاء من أهل الدعوة، كأنه صارت الدعوة موضة العصر الحاضر، صار كل إنسان يعرف شيئا من العلم أصبح إيش داعية، ولم يقف الأمر عند الشباب حتى انتقل الأمر إلى الشابات وإلى ربات البيوت، وأصبحنا ينصرفنا في كثير من الأحيان عن القيام بواجب بيوتهن وبعولتهن وأولادهن منصرفات عن هذه الواجبات بما ليس واجبا عليها، ألا وهي أن تقوم بالدعوة. لقد كان من الأسئلة السابقة أن سائلة قالت أنها سمعت من شريط لي في لقاء في الكويت أنه لا يجوز للنساء أن يخرجن للدعوة، فهذا هنا سؤال ما أمثل طريقة للدعوة وكيفية الدعوة. الأصل في المرأة أن تقر في بيتها ولا يشرع لها أن تخرج إلا لحاجة ملحة، وذكرنا آنفا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبيوتهن خير لهن من الصلاة في المساجد. ونحن نرى الآن ظاهرة منتشرة بين النساء يكثرن الخروج إلى المساجد لصلاة الجماعة فضلا عن صلاة الجمعة. بيوتهن خير لهن، إلا كما ذكرت أيضا آنفا إذا كان هناك مسجد فيه إمام عالم يعلم الحاضرين شيئا من علوم الدين، فتخرج المرأة للصلاة إلى المسجد للاستماع إلى العلم فلا مانع من ذلك. أما أن تنشغل المرأة بالدعوة فلتقعد في بيتها ولتقرأ من الكتب التي يجهزها لها زوجها أو أخوها أو بعض محارمها، ثم لا مانع بأن تتخذ يوما تدعو النساء للحضور عندها أو أخرج هي للحضور في دار إحداهن، وذلك خير من أن تخرج الجماعة من النساء. أن تخرج واحدة إليهن خير لهن من أن يخرجن كلهن إليها. أما أن تنطلق وتسافر وربما تسافر بغير محرم ليبرر لها ذلك أنها خرجت للدعوة، هذه من بدع العصر الحاضر، لا أخص بذلك النساء فقط بل حتى الشباب الذين أولعوا بالتحدث بالدعوة وهم بعد في الضحضاح من العلم. السؤال الثاني هنا، ما المدة المحدودة بين العمرتين؟ ليس هناك مدة محددة في الشرع، وإنما القاعدة عدم المبالغة بحيث أنه يظهر في الإكثار من متابعة العمرة بالعمرة يظهر فيه التكلف والتصنع والتنطع، أما التحديد فلا سبيل إليه لأنه لا دليل عليه. السؤال الثالث في هذه الورقة: ما الأفضل، اعتكاف المرأة في المسجد الحرام في العشر الأواخر من شهر رمضان مع العلم أنها بذلك تقوى على العبادة، أم المكوث في بيتها؟ الجواب: المكوث في بيتها هو الأفضل والأشرف لها، يعود هنا قوله عليه السلام: وبيوتهن خير لهن. ماذا عن صيام يوم السبت؟ ليس هناك حد لتحديد المدة كما ذكرت آنفا. هنا السؤال: إذا كنتن مللتن، ودليلي على الملل سريان الحديث بينكن، فأنا أستريح من الكلام ومن الجواب عن الأسئلة. أما إذا كنتن على استعداد للإصغاء فاستمعوا. ماذا عن صيام يوم السبت؟ ولو كان بثلاث أيام البيض أو ست أيام بيض أو عاشوراء أو عرفة، السؤال مفهوم. الجواب كالتالي باختصار، لأننا تكلمنا عن هذه المسألة كثيرا. قال عليه الصلاة والسلام: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فلينضغه، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء أي قشر شجرة فلينضغه. هذا تأكيد لاستجابة المسلم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإفطار يوم السبت، ولو لم يجد ما يشربه أو ما يأكله إلا لحاء شجرة فلينضغه، تحقيقا للإفطار. هذا الحديث، اسمعوا، هذا الحديث ينهى عن صيام يوم السبت أي وقت صادف، أي سواء صادف يوما من أيام البيض أو صادف يوم عاشوراء أو صادف يوم عرفة، وهو اليوم الذي يكفر السنة الماضية والسنة الآتية، حينئذ لا بد من إفطار هذا اليوم. وليتذكر أحدنا صوم يوم الاثنين وصوم يوم الخميس المشروع صيامهما والمفضل على كثير من أيام الأسبوع صيامهما. إذا اتفق يوم الاثنين مع يوم عيد أو يوم الخميس مع يوم عيد، ماذا يفعل المسلم؟ حينئذ لا يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم العيد. فحينئذ ما هو الجمع بين فضيلة صوم يوم الاثنين أو الخميس وبين النهي عن صوم يوم العيد الجمع حسب القاعدة الأصولية الفقهية. تقول القاعدة: إذا جاء نص حاضر أي محرم مخالفا بنص مبيح قدم النص المحرم على النص المبيح. على هذه القاعدة جرى علماء الأصول، يقدم النهي على الإباحة. فصوم هذه الأيام التي ذكرناها وأفضلها يوم عرفة يترك إذا صادف يوم السبت، لأنه ينهى عن الصيام وذاك يوم مفضل، فحينئذ يقدم الحاضر على المبيح. هذا خلاصة الجواب، والله أكبر الله أكبر. وانصرفنا الآن راشدات. تداول في كتب التفسير والفقه وفي غيرها من الكتب التي يتداولها الناس. هنا سؤال يقول: ما رأيكم في الكتاب الصحيح المسند من أذكار اليوم والليلة للشيخ مصطفى العدوي وتخريج الشيخ مقبل الواديعي؟ لقد ذكرت آنفا تخريج الشيخ مقبل اليماني بتفسير ابن كثير، وقلت إنني وقفت على الجزء الأول منه ولا أدري إذا كان قد أتمه، وهو كتاب مفيد. أما تخريج الشيخ مقبل الواجعي فما أدري ماذا يعني الشاعر بتخريج الشيخ. نعم عفوا، هنا مكتوب: ما رأيكم في كتاب الصحيح المسند من أذكار اليوم والليلة للشيخ مصطفى العدوي وتخريج الشيخ؟ كما عرفته إذا كان مقصود مراجعة، فالجواب أنني لأول مرة أسمع بهذا الكتاب، فإنه لم يصل إلى الأردن. الصحيح المسند من أذكار اليوم والليلة، والآن أردتني ابنتي أينار. الصحيح المسند من أذكار اليوم والليلة، لا أستطيع أن أعطي جوابا عن هذا إلا بعد دراسة، ولعلي أتمكن من أن أفعل ذلك. فنظرة إلى ميسرة. السؤال الأخير من هذه القائمة: بحكم وضعنا في مدرسة تحفيظ القرآن الكريم، فإنه توجد لقطة يعني يلتقطها بعضهم كل يوم يحضروها لنا، فماذا نفعل بها؟ هل نأخذها حتى السؤال عنها أم لا نرضى بذلك؟ وماذا نفعل بما هو عندنا الآن؟ هل نتصدق به أم لا؟ اللقطة هنا في جدة، المدرسة في جدة. طيب، الجواب أن اللقطة إما أن تكون ذات قيمة بحيث لو أعلن عنها ودفعت أجور الإعلان ثم استمر الإعلان أياما ثم صبرنا سنة كاملة، فإذا لم يخرج صاحبها فهي تحل للاقطها، لكن بشرط أن يضمنها فيما إذا خرج صاحبها ولو بعد زمان طويل. فإذا ما خرج صاحبها وتعرف على أوصافها، حينئذ يجوز للاقط أن يقتطع من قيمة اللقطة التي سيعيدها إلى صاحبها أجرة الإعلان الذي أنفقه للإعلان عن اللقطة. وقلنا هذا إذا كانت اللقطة ذات قيمة، أما إذا كانت اللقطة لا قيمة لها تذكر، بمعنى أنها لا تساوي قيمة الإعلان عنها، حينئذ فاللاقط لها هو بخير النظرين، إما أن يستفيد هو منها إذا كان محتاجا، أو أن يتصدق بها إلى من كان إليها محتاجا. هذا جواب اللقطة. نعم، القيمة تحدد بسؤال أهل العلم. أولا، هل كل ساعة تلتقط لها قيمة موحدة أم قيمها تختلف؟ لا شك أن قيمها تختلف، فتعرض الساعة، قد تكون مثلا ساعة ذهبية فتعرض على أهل المعرفة، فإذا قوموها مثلا بألوف الريالات وذهبنا إلى جريدة وطلبنا منهم أن يعلنوا عنها فطلبوا 1000 ريال مثلا، فحينئذ تبقى هذه الساعة بيد ملتقطها إلى أن يمضي عليها حول كامل، فإذا خرج صاحبها كما قلنا آنفا وعيدت إليه واقتطع منه ثمن إعلان الذي هو في التقدير السابق 1000 ريال. وإذا كان جواب أهل الخبرة أن هذه الساعة لا تساوي 100 ريال أو 200 ريال، فحينئذ يعود جوابي الأخير، إن كان اللاقط فقيرا بحاجة إلى هذه الساعة ارتفق بها وانتفع بها، وإلا أعطاها لمن هو بحاجة إليها. هكذا يكون التقييد. إذا كانت اللقطة التقطت في المدرسة فيعلن عنها في المدرسة، هذا يفرض نفسه في الواقع ولو كان ليس له قيمة، ما دام التقطت في المدرسة فيعلن، من أضاع شيئا فليأتي وليوصف الأوصاف، فإذا قدم الأوصاف قدمت إليه وإلا تبقى على الشرط السابق. نعم، الإعلان يكون بمقدار ما تطمئن النفس أن الذي سقطت منه الساعة ليس من أهل هذه المدرسة. لماذا لا تستطيعون؟ طيب انت عم تضيقي الامر، لا تستطيعين، فما الذي تستطيعون؟ أخذ الأشياء من الأرض يعني حرام؟ ما عليش ما عم كذب. الآن اختلط الكلام بينكن. أنا سمعت واحد يقول أن تتعود الطالبات على اللخظة، فكان سؤالي هل هذا حرام؟ كان الجواب لا. إذن ما المحظور الذي يترتب إذا التقطت طالبة لقطة وقدمتها للإجارة وأعلن عنها أسبوع أسبوعين على حسب ما تقدر الإدارة، ثم لما لم يخرج صاحبها لماذا لا تعطى هذه الساعة لملتقطها؟ وهو الحكم الشرعي، ما المحظور من ذلك؟ حيث قيل آنفا أن الطالبات تتعودن على اللقطة، أي معذور في ذلك؟ الله يهديكم. لكن إذا أولنا هذه مشكلة، لا شنو ينفع إذا واحد يسر وأولنا أنا ما بتصال صح بسر إذا نشوفها. الإعلان هو الشرع والالتقاط ليس خلاف الشرع، فلا نعالج الشرع بمخالفة الشرع. من التقط من الطلاب أو الطالبات لقطة أعلنت الإدارة المسؤولة بأن لدينا لقطة. عم يحكوا هلا عم يحكوا عم يسجل كمان.
لا تحكوا يا جماعة، عم يطلع صوت
الله يطعم طعم طعم. وأنا سؤال أنا أستغربه جدا، ما أمثل طريقة للدعوة؟ كيفية الدعوة؟ أنا أقول للنساء قرن في بيوتكن وليس لكن شأن الدعوة. أنا أنكر استعمال كلمة الدعوة بين الشباب أن هؤلاء من أهل الدعوة، كأنه صارت الدعوة موضة العصر الحاضر. صار كل إنسان يعرف شيئا من العلم أصبح إيش داعية، ولم يقف الأمر عند الشباب حتى انتقل الأمر إلى الشابات وإلى ربات البيوت، وأصبحنا ينصرفنا في كثير من الأحيان عن القيام بواجب بيوتهن وبعولتهن وأولادهن، منصرفات عن هذه الواجبات بما ليس واجبا عليها، ألا وهي أن تقوم بالدعوة. لقد كان من الأسئلة السابقة أن سائلة قالت أنها سمعت من شريط لي في لقاء في الكويت أنه لا يجوز للنساء أن يخرجن للدعوة، فهذا هنا سؤال ما أمثل طريقة للدعوة وكيفية الدعوة. الأصل في المرأة أن تقر في بيتها، ولا يشرع لها أن تخرج إلا لحاجة ملحة، وذكرنا آنفا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبيوتهن خير لهن من الصلاة في المساجد. ونحن نرى الآن ظاهرة منتشرة بين النساء يكثرن الخروج إلى المساجد لصلاة الجماعة فضلا عن صلاة الجمعة. بيوتهن خير لهن، إلا كما ذكرت أيضا آنفا إذا كان هناك مسجد فيه إمام عالم يعلم الحاضرين شيئا من علوم الدين، فتخرج المرأة للصلاة إلى المسجد للاستماع إلى العلم فلا مانع من ذلك. أما أن تنشغل المرأة بالدعوة فلتقرأ في بيتها ولتقرأ من الكتب التي يجهزها لها زوجها أو أخوها أو بعض محارمها، ثم لا مانع بأن تتخذ يوما تدعو من شاء للحضور عندها، أو أخرج هي للحضور في دار إحداهن، وذلك خير من أن تخرج الجماعة من النساء، أن تخرج واحدة إليهن خير لهن من أن يخرجن كلهن إليها. أما أن تنطلق وتسافر وربما تسافر بغير محرم ليضرر لها ذلك أنها خرجت بالدعوة، هذه من بدع العصر الحاضر، لا أخص بذلك النساء فقط بل حتى الشباب الذين أولئوا بالتحدث بالدعوة وهم بعد في الضخضاح من العلم. السؤال الثاني هنا، ما المدة المحدودة بين العمرتين؟ ليس هناك مدة محددة في الشرع، وإنما القاعدة عدم المبالغة، بحيث أنه يظهر في الإكثار من متابعة العمرة بالعمرة يظهر فيه التكلف والتصنع والتنطع، أما التحديد فلا سبيل إليه لأنه لا دليل عليه. السؤال الثالث في هذه الورقة، ما الأفضل، اعتكاف المرأة في المسجد الحرام في العشر الأواخر من شهر رمضان مع العلم أنها بذلك تقوى على العبادة، أم المكوث في بيتها؟ الجواب، المكوث في بيتها هو الأفضل والأشرف لها، يعود هنا قوله عليه السلام وبيوتهن خير لهن. ماذا عن صيام يوم السبت؟ ليس هناك حد لتحديد المدة كما ذكرت آنفا. الله يحفظ. هنا السؤال، إذا كنتن مللتن، ودليلي على الملل سريان الحديث بينكن، فأنا أستريح من الكلام ومن الجواب عن الأسئلة. أما إذا كنتن على استعداد للإصغاء فاستمعوا، ماذا عن صيام يوم السبت؟ ولو كان بثلاث أيام البيض أو ست أيام بيض أو عاشوراء أو عرفة، السؤال مفهوم، الجواب كالتالي باختصار لأننا تكلمنا عن هذه المسألة كثيرا. قال عليه الصلاة والسلام: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فلينضغه، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء أي قشر شجرة فلينضغه. هذا تأكيد لاستجابة المسلم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإفطار يوم السبت، ولو لم يجد ما يشربه أو ما يأكله إلا لحاء شجرة فلينضغه، تحقيقا للإفطار. هذا الحديث، اسمعوا، هذا الحديث ينهى عن صيام يوم السبت أي وقت صادف، أي سواء صادف يوما من أيام البيض أو صادف يوم عاشوراء أو صادف يوم عرفة وهو اليوم الذي يكفر السنة الماضية والسنة الآتية، حينئذ لا بد من إفطار هذا اليوم. وليتذكر أحدنا صوم يوم الاثنين وصوم يوم الخميس المشروع صيامهما والمفضل على كثير من أيام الأسبوع صيامهما. إذا اتفق يوم الاثنين مع يوم عيد أو يوم الخميس مع يوم عيد، ماذا يفعل المسلم؟ حينئذ لا يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم العيد. فحينئذ ما هو الجمع بين فضيلة صوم يوم الاثنين أو الخميس وبين النهي عن صوم يوم العيد؟ الجمع حسب القاعدة الأصولية الفقهية، تقول القاعدة: إذا جاء نص حاضر أي محرم مخالفا بنص مبيح قدم النص المحرم على النص المبيح. على هذه القاعدة جرى علماء الأصول، يقدم النهي على الإباحة. فصوم هذه الأيام التي ذكرناها وأفضلها يوم عرفة يترك إذا صادف يوم السبت، لأنه ينهى عن الصيام وذاك يوم مفضل. فحينئذ يقدم الحاضر على المبيح. هذا خلاصة الجواب، والله أكبر الله أكبر. وانصرفنا الآن راشدات.